أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زالت آلاء الله عز وجل ونعمه لا تنقطع، ولم يزل من تلك الآلاء والنعم ما يسوق الله عز وجل من التنبيهات. فالذي نحن فيه تنبيه بقارعة، والقارعة انتقاص الجناب الشريف وشتم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ويحنا، فأي سعي يدفع عقوبة الله عز وجل على ذلك، أو أي حال نعتذر إلى الله عز وجل به. فأما نسبة ذلك الفعل الشنيع لمن كان آلة لإظهاره وسبيلا لإيصاله، فإن ذلك نسبة مزيفة. وحقيقة النسبة أن ذلك فعل الله تعالى ساقه إلينا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وتصور اختصاص الجناية بمن صدرت عنه تصور فاسد. وحقيقة الحال أن له شركاء ممن لم يساعدوه، أو ممن ضيعوا أمانة الله عز وجل في أعناقه، فمساعدته كانت بأن يدل على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه. فإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن يحبه، فترى هذا الرجل على غير الملة من نافذة ضئيلة طوف العالم، فلم يرد أحدا يستحق أن يكون قدام النابهين وأن يكون إمام النابغين والمفضلين في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي وقع في هذه الجريمة الشنعاء، الذي لا شك فيه أنه سيكون في مساءلة غده، والذي حقنا أن نحذره أن يكون جوابه لله عز وجل غدا شكوانا، بأن أولئك يا رب العالمين ما دلونا. فهذا قدر من مطلوب هذه القارعة، أن ندل أنفسنا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، وأن يشيع ذلك حتى يبلغ من حولنا، وأن يكون منا إقامة على ذلك وزيادة فيه حتى يجاوز ذلك ما نحن فيه ليبلغ غيرنا. فلعلنا نعتذر بذلك غدا. والأمر الثاني المهم أن هذه القارعة شأنها أن تجعل لنا استدعاء، أن تستدعينا أن تخرجنا من العادات، وأن تخرجنا من دورة الدنيا، لنكون في محل استدفاع عقوبة الله تعالى. إن لله عز وجل غضبا وانتقاما لا يملك أحد دفعه. فإذا شتم رسوله صلى الله عليه وسلم وانتقص جنابه الشريف، فما عسى أن ندفع به عقوبة الله عز وجل أو انتقامه، أخرجنا ذلك عن العادات، رحل ذلك بنا من مواقع الراحات، وأقامنا ركعا وسجودا بين يدي رب الأرض والسماوات. فالذي لا انفكاك ولا استغناء عنه، أولا أن نقدر هذه القارعة حقها، وأنها لا يبعد أن تكون عقوبة على ما حصل من البلادة وسوء الاستقبال فيما سبقها من قوارع إغلاق المساجد ومنع الجمعات والتضييق على الراكعين والساجدين. لك أن تتفكر أنها عقوبة على سوء استقبال المنسوبين إلى الدين لهذه القوارع الأليمة التي ليس لها نظير، والذي حقه أن يكون في محل الاعتناء. كذلك أن بلد الكفار التي كان فيها هذا الانتقاص للجناب الشريف أنها لم تسرع حتى رجع إليها الوباء ورجعت إليها الكورونا مرة أخرى. فما الذي تتفكر فيه إذا كان ذلك فعل الله تعالى؟ أليس يظن ويحتمل أن يكون رجوع هذا الوباء عقوبة على كفرهم وتسافلهم وانتقاصهم الجناب الشريف؟ فالذي نحن فيه استدعاء وشغل بالأوراد والأعمال الصالحات لاستدفاع ما يخشى من عقوبة الله عز وجل، وشغف بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله حتى نستخرج من قلوبنا ما يزاحم محبته، حتى تخلص كمال المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك فليكن لهذه المرة قومة يكون فيها شغل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مقدور لأهل الدين. وثم عبر وقصص لا مانع من ذكرها. ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة زين الدين الرضعي السلامي من كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة أن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيبي أخبر الزين المذكور أن بعض أمراء المغول والعياذ بالله تعالى تنصر، فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخدشه فخلصوه منه. وقال بعض من حضر هذا بكلامك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي إليه فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد إلى ما كان عليه من السفالة والكفر فأطال، فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على زردمته فقلعها فمات من حينه. الزردمة تحت الضلوع موضع الابتلاع، فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. قصة أخرى روى شهاب الدين الأبشيهي في كتابه المستطرف أن غلمانا من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصوالدة. الصوالدة جمع صولدان وهو المدن، والعصا المعوجة الطرف. وأسقف البحرين قاعد، فوقعت الكرة على صدره فأخذها، فجعلوا يطلبونها منه فأبى. فقال غلام منهم: سألتك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا رددتنا عليه، رددتها علينا، احنا متحلفوا بمن لا يحب. فأبى وسب رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا ذلك منه أقبلوا عليه بصوالجهم، فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنه الله. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوالله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: الآن عز الإسلام أن أطفالا صغارا شتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا فأهدر دم الأسقف، لم يدفع ديته. جاء في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في حوادث سنة 81 و500 عند ذكر مرض صلاح الدين الأيوبي مرضا شديدا، أنه نظر الله تعالى: لأن شفاه الله من مرضه هذا ليصرفن همته كلها إلى قتال الكفار، وليقتلن البرنس أرناط صاحب الكرك بيده. سيدنا صلاح الدين نذر أن يقتل الحاكم المحتل للكرك، الكرك دي في العراق، وذلك لأنه نقض العهد الذي عهد السلطان عليه. فغادر بقافلة من تجار مصر فأخذ أموالهم وضرب رقابهم صبرا بين يديه وهو يقول: أين محمدكم ينصركم؟ ثم دخلت سنة 83 و500، وفيها كانت وقعة حطين المشهورة التي كانت أمارة وبشارة لفتح بيت المقدس، وكان من نتائجها أسر صاحب الكرك أرناط لعنه الله. فلما أوقف بين يدي السلطان صلاح الدين قام إليه بالسيف وقال: نعم أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته. فدعاه إلى الإسلام فامتنع، فقتله بيده وأرسل برأسه إلى الملوك وقال: إن هذا تعرض لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلته. الإمام القاضي محمد بن أبي المنظور الأنصاري رحمه الله كان من كبار أصحاب الحديث، عالما بأصول الفقه فاضلا صالحا لا تأخذه في الله لومة لائم. توفي سنة 37 و300 وقد نيف على 90. والله المنصور العبيدي، العبيديين دول الفاطميين اللي كانوا بيحكموا مصر، ودول كانوا كفر، قضاء القيروان، فأحضر له يهودي قد سب النبي صلى الله عليه وسلم فأبطحه وضربه إلى أن مات تحت الضرب، خاف أن يحكم فتحل عليه الدولة، القاضي يحكم ورئيس الجمهورية يعفو، فخاف ذلك فانتهى منه. قال في معالم الإيمان: وإنما فعل ذلك والله أعلم، لأنه لو رفع أمره إلى إليه يعني المنصور لم يقتله بسبب السب، فأظهر إنما يضربه ضرب الأدب ليصل بذلك إلى قتله، فإذا قيل لما قتلته قال: مات من الضرب. رحم الله هذا القاضي وجزاه الله عن انتصار نبيه خير الجزاء. سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم موجب للعقوبة العاجلة. جاء في كتاب المقفى الكبير للمقريزي بترجمة ابن برهان الربعي، وهو كمال الدين أحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن شداد الربعي ناظر قوس ورئيسها، سمع الحديث بدمشق ومصر وأجاز له جمع كبير من أهل الشام وبغداد وحدث، فسمع عليه جماعة وله شعر النسخ. جاء في ترجمة الدين المذكورة أنه هو الذي بنى على الضريح النبوي بالحجرة الشريفة من المدينة هذه القبة، والعمل القبة على الحجرة الشريفة، فأنكر عليه ذلك، وعد صعود النجارين فوق القبر المقدس ودق الخشب إساءة للأدب، عشان يركبوا بقى فصعدوا فوق القبر الشريف ودقوا الخشب. فاتفق في تلك السنة أن حصل بينه وبين بعض الولاة كلام اقتضى ورود مرسوم سلطاني بضربه، فضرب، وصادره الأمير عالم الدين الشجاع وخرب داره ونقل رخامها وخزائنها إلى القاهرة وأدخل ذلك في المدرسة المنصورية، فعد ما نزل به عقوبة على ما ارتكبه من سوء الأدب. روى الإمام الرباني شيخ الإسلام محي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بستان العارفين بسنده المتصل إلى الحافظ الجليل أبي يحيى زكريا بن يحيى الساري قال: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعت المشي وكان معي رجل منهم ماجن في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ، يعني الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وده بيستهزئ بالحديث الشريف، يشير إلى حديثه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. عقوبة في لمح البصر. وروى كذلك في الكتاب المذكور بسنده المتصل إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فجعل في عقبيه مسامير حديد وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، فأصابته أكلة في رجليه. اللي بيستهزأ بالسنة فهذا جزاؤه. قال الإمام النووي وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم هذه الحكاية، وفيها: وشلت رجلاه ويداه وسائر أعضائه. قصة أخرى من هذا المعنى ما ورد في زماننا هذا وتطرد به الأخبار وثبت عند القضاء، أن رجلا بقرية ببلاد بصرة في أوائل سنة 65 و600 كان سيئ الاعتقاد في أهل الخير، وكان له ابن يعتقد فيهم، فجاء ابنه يوما من عند شيخ صالح ومعه مسواك، فقال: ما أعطاك شيخك؟ مستهزئا قال: هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في دوره احتقارا له، فبقي مدة، ثم ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره دروا قريب الشبه بالسمكة فقتله، ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين. عافانا الله الكريم من بلائه، وفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم شعائره. هنا في البداية والنهاية لابن كثير. وفي يوم الأربعاء 11 رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي بقتل نصراني من قرية الرأس من معاملة بعلبك اسمه داود بن سالم. ثبت عليه بمجلس الحكم في بعلبك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة من الكلام السيء الذي نال به من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه وقذفه بكلام لا يليق ذكره، فقتل لعنه الله يومئذ بعد أذان العصر بسوق الخيل وحرقه الناس، وشفى الله صدور قوم من مؤمنين، ولله الحمد والمنة. فصل في تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه في القرآن. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يعني أنك كلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد رأيت عزيز عليه ما عنتم، يعني أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنتكم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم لما نحن فيه من سوء الحال، فكأن تسليمك على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتضمن توبتك وتوجهك إلى الله تعالى في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم مما يضايقه منك، يتوب علينا مما من شأنه أن يحزن النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهير النفوس وتزكية القلوب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. منة من الله تعالى أن جعل النبي أن أرسل إلينا وجعل المرسل إلينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله منا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فحصر قصد هذا الإرسال في رحمة العالمين مؤمنهم وكافرين. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا كان ذلك مطالعة أو اطلاعا على نعمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فليكن في الحسبان أن بمقدار الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبمقدار اتباعه بمقدار ما ينال مما اختصه الله عز وجل به من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر. ألم نشرح لك صدرك، شرح الله للنبي صلى الله عليه وسلم صدره، وشرح الصدر لكل أحد بمقدار اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. ووضعنا عنك وزرك، وكذلك وضع الوزر بمقدار نصيب كل أحد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاقتداء به. قال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال تعالى وأطيع الله والرسول وآمنوا بالله ورسوله، فقرن طاعته بطاعته صلى الله عليه وسلم، فقرن طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه وتعالى، وجمع بينهما بواو العطف، ولا يجوز جمع هذا الكلام في حق غيره. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة الله، فإذا أحبكم الله تعالى ثبت محبتكم له وزادكم هذه المحبة، زادكم فيها وأكسبكم محبة أخرى. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فلم يخاطبه باسمه في شيء من القرآن، بل قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وخاطب غيره باسمه: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الحق قتادة والحسن وزيد بن أسلم: قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اتفق أهل التفسير أنه قسم من الله بمدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم البرية عنده. وعن كعب ياسي: قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألف عام. وقال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه: يا سيد، ولا يخفى ما فيه من التعظيم أيضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حديث: وأنا سيد ولد آدم في الصحيحين. وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. ولا يخفى ما في السورة من التنويه والتعظيم. وقال تعالى: والنجم إذا هوى، عن جعفر بن محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: هو قلب محمد. ولا يخفى ما في هذه السورة من أولها إلى آخرها من عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهده مما لم يتفق ذلك لغيره من الأنبياء، ومشاهدته من عجائب الملكوت ما لم تحط به العبار ما لا تحيط به العبارات، وتقدمه على الملائكة وسائر الخلق، وما حصل لهم من الخصائص. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، إلى آخر السورة، وما فيها من الثناء عليه وعلى خلقه وبيان عظيم قدره: إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكذلك السورة التي تليها سورة الحجرات، فليتأمل اللبيب ما فيهما من التعظيم لهذا النبي الكريم مما لو بسط لكان مجلدات، ولزوم الأدب معه والتوقير والإجلال. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولا يخفى ما فيه من الشفقة عليه والإكرام له صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك إلا يكونوا مؤمنين. وقوله: لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي لست عندهم ممن يكذب، لأنهم يعلمون صدقك وأمانتك، وإنما جحدهم بآيات الله حملهم على التكذيب. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. قال مكي: سلاه تعالى وهون عليه وعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله، والقرآن محشو بذلك وطافح به. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أبو الحسن القابسي: اختص الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤتيه غيره، وهو ما ذكره في هذه الآية. قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر محمدا وبعثه وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به وأن يبينه لقومه، وأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ودميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. رب اجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.